بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يخبر ربنا أنه تقبلها من أمها نذيرة، وأنه وأنبتها نباتا حسنا، أي جعلها شكلا مليحا ومنظرا بهيجا، ويسر لها أسباب القبول، وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم الخير والعلم والدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: وأنبتها نباتا حسنا، هذا المعنى الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله جمع فيه بين معنيين: المعنى الأول ما يتعلق بالجسد، والمعنى الثاني ما يتعلق بالنفس. وأما ما يتعلق بالجسد فذكر فيه المنظر البهيج والشكل المليح، وأما ما يتعلق بالنفس فذكر القبول، جعل لها القبول ويسر لها ما يسر من العلم وأسباب تحصيله والصلاح وما تعلو به مرتبتها في الدنيا والآخرة، وذلك بالاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى. فجمع بين المعنيين، وذلك أن من أهل العلم من راعى أو من ذهب إلى الجانب الأول، كقول من يقول بأن أنبتها نباتا حسنا أي سوى خلقها من غير زيادة ولا نقصان. ومنهم من لاحظ المعنى الثاني فأعاد ذلك إلى حسن التربية وما يعود إليها بصلاح الحال، وإلى الأول جنح ابن جرير رحمه الله، فهو يفسر ذلك بإنباتها في غذائه وفي رزقه حتى اكتملت وتمت. وعلى كل حال لا زال الناس يستعملون هذا في دعائهم وكلامهم، تقول أنبتك الله نباتا حسنا، ويقصدون به غالبا ما يرجع إلى الجسد وما يرجع أيضا إلى النفس، ما يرجع إلى الجسد وما يرجع إلى النفس، والله أعلم.
وكفلها زكريا أي جعله كافلا لها.
نعم، هذا جعله كافلا لها، أي الله جعل زكريا كافلا لها، هذا على هذه القراءة وعلى قراءة الكوفيين. وكفلها زكريا أي صار زكريا صار كافلا لها، عفوا، قراءة الكوفيين هي التي نقرأ بها، وكفلها زكريا في غير قراءة الكوفيين، وكفلها زكريا يعني صار كافلا لها، وذلك أنهم لما استهموا وقع السهم له فكفلها وضمها إليه، هذا معنى كفلها، ضمها إليه ليقوم برعايتها وحفظها وتعهدها.
وإنما قدر الله كون زكريا كافلا لسعادتها لتقتبس منه علما جما نافعا وعملا صالحا، ولأنه كان زوج خالتها على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير وغيرهما، وقيل زوج أختها كما ورد في الصحيح: فإذا بيحيى وعيسى وهم ابن الخالة.
ابن الخالة يعني بمعنى أن أم عيسى وأم يحيى أخوات، فعلى هذا يكون زكريا زوجا لأختها، يكون زوجا لأختها، ولكن هذا ليس بقاطع، وذلك أن يعني أعني هذا الحديث في الدلالة على هذا المعنى، وذلك أن الخالة تطلق على أخت الأم كما تطلق على الخالة فوقها، تطلق على الخالة فوقها، بمعنى أن أخت الجدة يقال لها خالة أيضا، فيحتمل أن يكون المراد به هذا أو هذا، والله تعالى أعلم.
وقد يطلق على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضا توسعا، فعلى هذا كانت في حضانة خالتها. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في عمارة بنت حمزة أن تكون في حضانة خالتها امرأة جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقال الخالة بمنزلة الأم. ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلالتها في محل عبادتها فقال: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء وإبراهيم النخعي والضحاك وقتادة والربيع بن أنس وعطية العوفي والسدي، يعني وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف.
في قوله كلما دخل عليها زكريا المحراب، سبق الكلام على معنى المحراب، وقلنا إنه أشرف المجالس، هو صدرها وأرفعها وأشرفها والمقدم فيها، فإذا كان ذلك في المجالس فهو كما ذكر، وإذا كان في المساجد فهو أشرف بقعة فيها وهي المقدمة فيها. هذه هي المحاريب، كل مقدم في مصلى أو مجلس فهو محراب، فهو سيد المجالس، أشرف المجالس يقال له محراب، هذا أصله في كلام العرب. فإذا كان في المساجد فهو المقدم فيها وأشرفها.
فإذا رأى زكريا هذا عندها قال: يا مريم أنى لك هذا؟ أي يقول: من أين لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قوله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب يحتمل أن يكون من تمام كلام مريم في جوابها على زكريا، قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ويحتمل أن يكون من كلام الله عز وجل تعقيبا على ذلك وتأكيدا وتقريرا له، وهذا الذي ذهب إليه كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله. والآية تحتمل هذا وهذا، وعلى الثاني أنه من كلام الله يكون كما ذكرنا مرارا من الموصول لفظا المقطوع معنا، يعني أنه كلام واحد متصل في ظاهره لكنه من متكلمين، ذكرنا له أمثلة من سورة يوسف ومن غيرها، أليس كذلك؟ وبعضهم يقول بأنه من كلام زكريا، لكن هذا في غاية البعد، لا يوجد ما يدل عليه وليس في السياق ما يرجحه، لا يوجد عليه قرينة ولا دليل.
هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال: رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. قال: رب اجعل لي آية. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. لما رأى زكريا عليه السلام أن الله يرزق مريم عليها السلام فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء طمع حينئذ في الولد.
الآن دعاء زكريا كما قال الله عز وجل: هنالك دعا زكريا ربه. هنالك هذا ظرف يستعمل للزمان وللمكان، يعني يمكن أن يكون المعنى هنالك أي في ذلك الحين، أو يكون للمكان هنالك أي في ذلك المكان، يعني وهو حينما شاهد هذا فاكهة الشتاء في الصيف فاكهة الصيف في الشتاء، لما رأى ذلك وهو عندها، دعا في ذلك المكان وهو قائم عندها، دعا ربه بهذا الدعاء، هذا تحتمله الآية. وقوله هنا، قول ابن كثير رحمه الله: لما رأى زكريا عليه السلام أن الله يرزق مريم إلى آخره، يكون هذا هو المقصود بقوله هنالك دعا زكريا ربه، لما رأى مظهرا من مظاهر قدرة الله عز وجل بهذا الإفضال والإنعام والرزق، دعا هذا الدعاء، حرك نفسه وانبعث فيها التطلع إلى شيء من فضل الله عز وجل الذي هو بحاجة إليه وهو الولد، فدعا. ويحتمل أن يكون ذلك أنه حينما رأى قدرة الله عز وجل حيث رزق بهذه البنت، إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محرما فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، فرأى هذه البنت وما هي عليه من الصلاح وحسن الحال وما أنبتها الله عز وجل به من الإنبات الحسن، دعا ربه أن يرزقه بالولد، أن يرزقه بالولد. والثاني أقرب، الله تعالى أعلم. هنالك دعا زكريا ربه، لأنه هو المذكور قبله، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، فلما رأى هذا المظهر مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى دعا ربه أن يرزقه الولد مع تخلف سببه، مع تخلف سببه.
طمع حينئذ في الولد، وكان شيخا كبيرا قد وهن منه العظم، واشتعل رأسه شيبا، وكانت امرأته مع ذلك كبيرة وعاقرا، لكنه مع هذا كله سأل ربه وناداه نداء خفيا وقال،
يعني هو كما قال الله عز وجل في سورة مريم: وقد بلغت من الكبر عتيا، عتيا، والعتي هو الذي بلغ من الكبر غايته، وذلك أن أصله العتي بالنسبة للإنسان الكبير هو ما يحصل له من الجفاف واليبس في العظام والمفاصل والتقحل في البدن، فالإنسان مثل النبات أو الشجرة، تبدأ صغيرة ثم بعد ذلك تكتمل ثم بعد ذلك تبدأ بالضعف والتقحل، ويؤثر ذلك في ثمرتها وفي هيئتها وما إلى ذلك. فهذا هو المراد والله أعلم بقوله وقد بلغت من الكبر عتيا، فهذا سبب مانع من وجود الولد، الهرم كبير جدا حتى قيل إنه بلغ 120 سنة، والأمر الآخر من جهة امرأته وهو أنها عاقر، والعاقر هي التي لا تلد، وقد بين الله عز وجل أن ذلك لم يكن بسبب كبرها فحسب، كانت كبيرة أيضا، وإنما كان ذلك وصفا ملازما لها منذ شبابها، وذلك لقوله وكانت امرأتي عاقرة، فهذا يدل على اتصافها بذلك، اتصافها به وملازمة هذه الصفة لها من أولها، كما تقول وكان الله غفورا رحيما وكانت امرأتي عاقرة. فالحاصل دعا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، مع تعذر هذا في العادة على قدرة الله عز وجل من الجهتين، كما رزق الله عز وجل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، بشره بالولد قد تقادم به العمر، وامرأته كانت أيضا كانت عقيما وكبيرة، ولهذا أقبلت في صرة صيحة من هول المفاجأة، وصاحت وقالت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. وهذا التعجب الذي جاء مفسرا هذا التفسير في قصة إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو المراد هنا، والله تعالى أعلم، بقول زكريا صلى الله عليه وسلم: أنى يكون لي غلام، فهو يتساءل ويتعجب، لأن ذلك مستبعد بطريق العادة، مستبعد لا سيما مع وجود المانعين من جهته ومن جهة امرأته. هذا أحسن من قول بعضهم بأن هذا التساؤل من إبراهيم من زكريا أنه قصد به هل يرزق هذا الولد الذي بشر به من هذه المرأة العاقر أو من غيرها. قال لا حاجة لهذا، لأن هؤلاء إنما بنوا قولهم على أمر، وهو أنهم أرادوا أن يستبعدوا استبعاده. كيف يستبعد الولد وهو يعلم قدرة الله عز وجل؟ هو لم يستبعد ذلك على الله عز وجل، ولكن كما قالت امرأة إبراهيم أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. ولهذا قال بعض أهل العلم إنه قال ذلك استعظاما لقدرة الله عز وجل، أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. وبعضهم يقول إنه يتساءل، يقول بأي شيء أستوجب هذا الولد وامرأتي على هذه الحال. على كل حال الآية لا أشكال فيها، فإن هذا لم يكن في مجاري العادات، فلما بشر به قال ذلك تعجبا، مع أنه يعلم أن الله على كل شيء قدير. فأنت حينما تبشر الإنسان بأمر سيحصل له يتساءل مثل هذا التساؤل ويتعجب مع هذا التعجب، مع إيقانه به إذا كان واثقا بالمخبر. إذا كان واثقا بالمخبر، كأن تقول للإنسان مثلا لإنسان فقير ستكون زكواتك مثلا كافية لأهل البلد أو نحو ذلك، فهو يقول أن يكون ذلك وأنا الآن لا أجد ما أقتات به مثلا. فإذا كان يقول ذلك مستبعدا لوقوعه أصلا، شاكا في الخبر، فهذا شأن. لكن إذا كان واثقا من المخبر، كان يخبره نبي مثلا بهذا أو نحو ذلك، فإن لا يقوله استبعادا على قدرة الله عز وجل. فالإنسان يصدر منه مثل هذا، فهو بحسب حاله، بحسب حاله ووثوقه بالمخبر.
لكنه مع هذا كله سأل ربه وناداه نداء خفيا وقال رب هب لي من لدنك، أي من عندك، ذرية طيبة، أي ولدا صالحا.
نعم، الذرية تطلق على هي النسل، تطلق على الواحد قال له ذرية، وعلى الكثير الجمع، والمراد به هنا الواحد، بدليل قوله في الآية الأخرى هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. فهو سأل واحدا يكون وارثا له.
إنك سميع الدعاء. قال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أي خاطبته الملائكة شفاها خطابا أسمعته وهو قائم يصلي في محراب عبادته ومحل خلوته ومجلس مناجاته وصلاته.
فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، على قراءة حمزة والكسائي فناداه الملائكة. وكثير من أهل العلم من السلف ومن بعدهم يقولون بأن المقصود به الذي ناداه هو ملك واحد وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، وهو الموكل بالوحي، فهو الذي ناداه. ومنهم من يقول إنه فيكون بهذا الاعتبار يكون من العام المراد به الخصوص، العام مثل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، والقائل واحد والمقول له واحد، فنادته الملائكة. ولهذا الأصوليون يذكرون هذه الآية في جملة الأمثلة التي يذكرونها على العام المراد به الخصوص، فنادته الملائكة يقولون جبريل. ولكن ليس هذا محل اتفاق طبعا، لأن من أهل العلم من يقول إنه محمول على ظاهره وهو الجمع الحقيقي، فنادته الملائكة أي جمع من الملائكة بشروه وأخبروه بهذه البشارة.
ثم أخبر تعالى عما بشرته به الملائكة أن الله يبشرك بيحيى، أي بولد يوجد لك من صلبك اسمه يحيى. قال قتادة وغيره إنما سمي يحيى لأن الله أحياه بالإيمان.
نعم، هذا قاله كثير من السلف غير قتادة أيضا. ولكن على كل حال هل الاسم هذا يعني هل هو أصلا اسم عربي أو اسم أعجمي أو أنه معرب؟ فإذا قلنا إنه ليس من الأسماء العربية أصلا، فلا مجال لتفسيره بهذه الطريقة على أنه من كلام العرب. وعلى كل حال الله عز وجل سماه بيحيى وأخبر أن هذا الاسم مبتكر، بمعنى أنه ليس له سمي، لم يسمى به أحد قبله، لم نجعل له من قبل سميا.
وقوله مصدقا بكلمة من الله، روى العوفي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الحسن وقتادة وعكرمة ومجاهد وأبو الشعثاء والسدي والربيع بن أنس والضحاك وغيره في هذه الآية مصدقا بكلمة من الله، أي بعيسى بن مريم.
الآن هذا التفسير الذي قاله كثير من السلف مصدقا بكلمة أي بعيسى، الآن هذا التفسير تكون الكلمة المقصود بها على هذا التفسير المشهور، تكون الكلمة ما الذي أريد بها؟ هو عيسى، نعم هو ذكر عيسى، لكن يكون هذا باعتبار هي الكلمة كلمة الله عز وجل، كلمات الله تبارك وتعالى شرعية وكونية. فعيسى صلى الله عليه وسلم إنما وجد وخلق بكلمة الله عز وجل الكونية، فالله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن، واضح؟ فأطلقت الكلمة على ما تكون وخلق بها، واضح؟ عيسى لماذا سمي كلمة؟ وجد بكن، أليس كذلك؟ فأطلق عليه كلمة من باب إطلاق السبب، إطلاق المسبب على إطلاق السبب على المسبب. سمي عيسى كلمة لأنه وجد بسبب الكلمة، فالمسبب عيسى صلى الله عليه وسلم والسبب الكلمة، فلما سمي بذلك قيل له كلمة، صار ذلك من باب إطلاق السبب اللي هو الكلمة على المسبب، يعني الناتج عنها الذي خلق بها وهو عيسى صلى الله عليه وسلم، فقيل هو كلمة الله ألقاها إلى مريم، فهذا هو المراد. عيسى قيل له كلمة، خلق من غير أب، خلق بكلمة الله تبارك وتعالى حيث قال له كن فكان، هذا هو المراد، الله أعلم.
قوله وسيدا، قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة وسعيد بن جبير وغيرهم الحكيم، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والثوري والضحاك السيد الحكيم التقي.
لاحظ هنا السلف رضي الله عنهم يفسرون الكلمة ببعض معناها أحيانا، بمعنى أن الآن السيد ليس هو فقط الحكيم، قد يكون الإنسان حكيما ولا يكون سيدا، أليس كذلك؟ لكن السيد لا يكون أخرق ولا لا يكون موصوفا بالحماقة والخرق وسوء التدبير، فإن ذلك ليس من الصفات التي تحصل بها السيادة، وإنما تحصل السيادة باجتماع عدة أوصاف يكون بها الإنسان نبيلا سيدا يحصل له بها الشرف، وكلما كانت هذه الأوصاف مجتمعة كلما كانت السيادة أكثر وأوفر وأعظم، فيسود بذلك قومه، يسودهم ويكون مقدما فيهم ويفوق أقرانه في كل شيء من الخير. فالسيادة هي الشرف، الشرف في العلم والعمل، الشرف في العبادة، كل ذلك داخل فيه، والله أعلم. الحليم التقي هذا أحسن، يعني تفسيره بالحليم أحسن من تفسيره بالحكيم، وهذا أقرب إلى ما يكون أدخل وأعلق بمعنى السيادة. لكن لو فسره أحد بالحكيم فرضنا أن هذه، فإنه كما ذكرت، فالذي لا يحسن التدبير ولا يضع الأمور في مواضعها ولا يوقعها في مواقع أخرق لا يكون سيدا إلا بقيد، قال له الأحمق المطاع، الأحمق المطاع، تعرفون الأحمق المطاع، فبهذا القيد يمكن، أما أن يكون سيدا كهكذا بإطلاق ولا يحسن التدبير فلا.
وقال سعيد بن المسيب هو الفقيه العالم، وقال عطية السيد في خلقه ودينه.
على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن إن ابني هذا سيد، فالحاصل أن المقصود بالسيد هو الشريف المقدم، بناء على إيش يكون شريفا مقدما يسود قومه؟ بناء على اجتماع عدة أوصاف، واضح؟ لا يكون السيد بخيلا، لا يكون ضيق العطن وضيق الصدر، لا لا يكون السيد سيء التدبير، لا يكون في غاية الجهل، هناك أوصاف.
وقال عكرمة هو الذي لا يغلبه الغضب، وقال ابن زيد هو الشريف، وقال مجاهد وغيره هو الكريم على الله عز وجل.
هذا كله من اختلاف التنوع، يعني ما نحتاج نرجح، فهم يفسرون بما يقرب المعنى بجزئه أو ب.
وقوله وحصورا ليس معناه ها هنا أنه لا يأتي النساء، بل معناه أنه معصوم عن الفواحش والقاذورات.
نعم، الحصور أصله من الحصر وهو الحبس، الحبس. وما المقصود به هنا؟ المتبادر الذي عليه عامة أهل العلم المقصود به الحبس عن النساء، الحبس عن النساء حصورا، يعني الممتنع من النساء. وهذا الامتناع يحتمل أمرين من جهة سببه: الأول ألا يكون له تطلع إلى النساء أصلا ولا شهوة، ليس له رغبة أصلا في النساء. قد جاء هذا عن بعضهم، بعض السلف، ولكن هذا فيه بعد ولا يمدح الإنسان به إطلاقا، بل هو من النقص والعيب، وهو لون من العجز كبير. وإنما يكون المدح حينما يكون هذا الانصراف، حينما يكون هذا الانصراف بإرادة وعزيمة ثابتة راسخة لا يلتفت معها إلى هذه المقارفة. وهذه المقارفة من أهل العلم من يقيدها بالحرام، يقول المقصود بالحصور هو الذي يمنع نفسه من مقارفة ما حرم الله عز وجل مع النساء ولكنه يتزوج. ومنهم من يقول لا، هو منقطع للعبادة وأن ذلك كان جائزا في شريعتهم، فهو معرض عن النساء لا يشتغل بهن ولا يتزوج، وإنما يكون قد فرغ نفسه للعبادة. فهذا المعنى تحتمله الآية، هي تفسر بهذا والله تعالى أعلم، لكن من أي جهة، ما المراد به؟ هل هو الانصراف تماما عن النساء لا بالتزوج ولا مع القدرة على، أو يكون المراد بالحصور هو الذي ينصرف عن مقارفة الحرام دون ما أحل الله تبارك وتعالى.
بل معناه أنه معصوم عن الفواحش والقاذورات، ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن. بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم، حيث قال هب لي من لدنك ذرية طيبة، كأنه قال ولدا له ذرية ونسل وعقب، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وهذا ليس بلازم أن يكون الدعاء المراد به ذرية طيبة، أن يكون ولد له نسل وعقب، فإن الولد يعتبر ذرية، فإذا رزق بالولد كان ذلك ذرية، كن دعاء قد استجيب سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. يمكن أن يكون والله أعلم يفسر بهذا أنه كان معرض عن النساء بالكلية، أو أنه معرض عن مقارفة ما حرم الله عز وجل.
وقوله ونبيا من الصالحين، هذه
طبعا على كل حال. نعم تفضل.
وقوله ونبيا من الصالحين، هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته، وهي أعلى من الأولى، كقوله لأم موسى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فلما تحقق زكريا عليه السلام هذه البشارة أخذ يتعجب من وجود الولد منه بعد الكبر. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال أي الملك، كذلك الله يفعل ما يشاء، أي هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه أمر.
ذكرت وجه هذا في تعجبه وسؤاله من أي وجه، على كل حال. نعم.
قال رب اجعل لي آية، أي علامة أستدل بها على وجود الولد مني.
الآن ما سبب هذا السؤال؟ اجعل لي آية، اجعل لي آية، هل قصد بذلك آية على وجود الحمل وانعقاده وصحته؟ هذا معنى قريب قال به جماعة من أهل العلم، علامة يعرف بها صحة الحمل ووجوده. ومن أهل العلم من ذهب بها إلى معنى آخر، قالوا إنه طلب الآية، وذلك أنه لما سمع نداء الملائكة بصوت وهو يصلي في المحراب كأنه وقع له شيء من الوسوسة أراد دفعها، فكأنه يقول اللهم إن كان هذا الصوت هو صوت الملائكة وهذه البشرى هي بشرى حق منك يا رب فاجعل لي آية تدل على ذلك. لم يكتفي بالبشارة وبسماع الملائكة، فأراد أن يتحقق أكثر ويتوثق. وهؤلاء الذين يقولون بهذا يقولون إن الآية التي جعلت له فيها نوع عقوبة، هي آية مع العقوبة، وذلك بانحباسه عن الكلام من غير علة 3 أيام إلا من التسبيح والذكر. آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، والرمز المقصود به الإشارة الشفة، وقد يكون بالعين واليد وما إلى ذلك. في الآية الأخرى 3 ليال سوية، يعني من غير مرض من غير علة. فهذه هي فهؤلاء قالوا إن هذا كان هذه جعلت له آية، سجيب دعاؤه وكان فيها نوع عقوبة، ذلك أنه لم يكتفي بالبشارة حينما سمع الملائكة تبشره. والمعنى الأول أقرب الله أعلم، مع أن هذا المعنى الثاني ذهب إليه بعض الكبار كابن جرير رحمه الله.
قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أي إشارة لا تستطيع النطق مع أنك سوي صحيح، كما في قوله 3 ليال سويا. ثم أمر بكثرة الذكر والشكر والتسبيح في هذه الحال، فقال تعالى واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
العشي والإبكار، العشي يكون من بعد الزوال إلى غروب الشمس، والإبكار يكون من وقت طلوع الفجر إلى الضحى، يعني أول النهار، وهذه أوقات الذكر بالعشي والإبكار.
وسيأتي طرف آخر في بسط هذا المقام في أول سورة مريم إن شاء الله تعالى. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. هذا إخبار من الله تعالى بما خاطبت به الملائكة مريم عليها السلام عن أمر الله لهم بذلك، أن الله قد اصطفاها أي اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها، وشرفها وطهرها من الأكدار والوسواس، واصطفاها ثانيا مرة بعد مرة لجلالتها على نساء العالمين.
الآن هذا الذي مشى عليه ابن كثير مع أنه لم يوضح المراد منه هو أن الاصطفاء الثاني غير الاصطفاء الأول، وذلك أن من أهل العلم من يقول بأن الاصطفاء الثاني هو الاصطفاء الأول أعيد تأكيدا، وأنتم عرفتم أن القاعدة أن التأسيس مقدم على التوكيد، فابن كثير رحمه الله مشى على القاعدة وهو أن الاصطفاء الثاني، وصرح قال ثانيا اصطفاها ثانيا، مشى على أن الاصطفاء الثاني غير الأول، لكنه لم يوضحه ما المراد بالاصطفاء الأول والمراد بالاصطفاء الثاني. ذكر كلاما عاما اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها، واصطفاها ثانيا مرة بعد مرة لجلالتها على نساء العالم، إلا إذا قلنا إن الاختيار الأول اختارها لعبادتها وزهادتها لتكون من أهل القرب منه، والاصطفاء الثاني اصطفاها على نساء العالمين أي فضلها عليهن، فيكون الاصطفاء الثاني بمعنى التفضيل على نساء العالمين. هذا احتمال. ومن أهل العلم من يقول الاصطفاء الأول اصطفاها لولادة عيسى عليه الصلاة والسلام، والاصطفاء الثاني الاصطفاء الأول حيث تقبلها أولا بقبول حسن، والاصطفاء الثاني لولادة عيسى عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الله قال لها بطريق الملائكة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، أي أن الله اختارك عبادته والتقرب إليه ما إلى ذلك من المعاني، ويدخل فيه أن الله تقبلها بقبول حسن. واصطفاك على نساء العالمين بمعنى التفضيل، أن الله فضلها على غيرها من النساء. وقوله على نساء العالمين ظاهره العموم، وقد ذهب إليه جماعة من السلف فمن بعدهم رضي الله تعالى عنهم، وقالوا إن ذلك على عمومه وإطلاقه، ومنهم من ذهب إلى أنه يختص بأهل زمانها كما قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: وأني فضلتكم على العالمين، يعني على عالم زمانكم كما سبق. وهذا الذي يتفق مع الأدلة الأخرى التي تدل على اصطفاء الله عز وجل لغيرها كما سيأتي، وهو الذي اختاره أيضا ابن جرير رحمه الله المقصود بعالم زمانها.
روى هشام بن عروة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. أخرجاه في الصحيحين. وروى ابن جرير عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. وقد أخرجه الجماعة إلا أبا داود. ولفظ البخاري: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران. وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.
يعني هذه النصوص لا تعارض بينها، فتارة ذكر الاصطفاء والاختيار أو الخيرية خير نسائها كما في الحديث، وتارة ذكر الكمال كما ذكر في خديجة إضافة إلى مريم، عفوا آسية، الكمال في آسية وفي خديجة. وذكر مزية لعائشة رضي الله تعالى عنها، وهو أن فضلها كفضل الثريد الله على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والعلماء تكلموا في التفضيل بين عائشة وبين خديجة، وظواهر هذه الأحاديث تدل على أن مع غيرها أيضا تدل على أن خديجة رضي الله عنها أفضل وأكمل، ولذلك كانت تغار عائشة رضي الله عنها منها غاية الغيرة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وجه ذلك. فالمقصود أن القاعدة أن المزية لا تقتضي الأفضلية، مزية لا تقتضي الأفضلية. فالحاصل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مزية لعائشة رضي الله عنها، وذكر فضل خديجة وآسية ومريم، فآسية وخديجة حصل لهن الكمال، وآسية ومريم حصل لها الاصطفاء والتفضيل، فضل الله عز وجل خديجة ومريم.
وقد استقصيت طرق هذا الحديث وألفاظه في قصة عيسى بن مريم عليهما السلام في كتابنا البداية والنهاية، ولله الحمد والمنة. ثم أخبر تعالى عن الملائكة أنهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع والخضوع والسجود والركوع والدؤوب في العمل لها لما يريد الله بها من الأمر الذي قدره الله وقضاه، مما فيه محنة لها ورفعة في الدارين بما أظهر الله فيها من قدرته العظيمة، حيث خلق منها ولدا من غير أب، فقال تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أما القنوت فهو الطاعة في خشوع، كما قال تعالى: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون.
على كل حال سبق الكلام على القنوت مرارا، وهذا أحد معاني الطاعة في خشوع ولا حاجة لإعادته. وقوله هنا: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، هنا قدم السجود على الركوع، مع أن الركوع يكون بعد السجود، عفوا، مع أن السجود يكون بعد الركوع. فمن أهل العلم من فسر ذلك بأن الواو لا تقتضي الترتيب ولم يقصد فيه الترتيب واستراح، ومنهم من قال بأن ذلك قد يكون في عبادتهم في صلاتهم فلا تكون مرتبة هذا الترتيب في صلاتنا. ومنهم من يقول كالحافظ ابن القيم رحمه الله، يقول إنه بدأ بالأعم ثم الأخص ثم ما هو أخص. فالقنوت أعم، هو الطاعة والخشوع دوام العبادة وما أشبه ذلك من المعاني. ثم السجود يكون أعم من الركوع، وذلك أن السجود يكون في الصلاة ويكون خارج الصلاة، مثل سجود الشكر سجود التلاوة، فيكون في الصلاة وفي خارج الصلاة. وأما الركوع فإنه لا يكون إلا في الصلاة، فتارة تذكر الأشياء مرتبة من الأعم ثم ما دونه ثم ما هو أخص من ذلك، وقد يكون بالعكس يبدأ بالأخص ثم ما هو أعم منه ثم ما هو أعم مطلقا، كما في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. بدأ بالأخص، عكس هذه تماما: اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير.
ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بعدما أطلعه على جلية الأمر.
باقي كثير، نتوقف الوقت.